الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم.
وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، ومن مسائل هذه القاعدة: هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو يسرح شعره؟ الجواب نعم، ولا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، وكذلك له تسريح رأسه ولحيته، لا حرج في ذلك إن شاء الله. فإن قلت: وما الحكم لو خالف المحرم وعقد نكاحه حال إحرامه؟ فأقول: نكاحه فاسد، لأن من شروط صحة النكاح أن يكون المحل المنكوح صالحا للعقد، فلا يجوز للإنسان أن ينشئ نكاحا حال كونه محرما أو ينشئ نكاحا على امرأة محرمة. ومن قواعد كتاب الحج أيضا: لا يؤثر فعل المحظور إلا بذكر وعلم وإرادة، لا يؤثر فعل المحظور إلا بذكر وعلم وإرادة، وهذا الضابط مهم في فهم القاعدة التي قبله. فتلك المحظورات العشرة التي بيناها لكم لا يجوز لك أن تفتي مباشرة بوجوب الكفارة فيها إلا بعد أن تتأكد أن مرتكبها مرت عليه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يرتكبها وهو عالم بأنها محظورة من محظورات الإحرام، وبناء على اشتراط العلم فلو ارتكب الحاج شيئا من محظورات الإحرام وهو لا يعلم أنها حرام فإنه لا شيء عليه في أصح قولي أهل العلم، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار ولأن الإنسان إذا ارتكبها وهو غير عالم بها فإنه مخطئ، والله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، كما في صحيح الإمام مسلم. الشرط الثاني أن يرتكبها وهو ذاكر لإحرامه، وبناء على ذلك فلو ارتكبها وهو ناس فإنه لا يجوز لك أيها المفتي أن ترتب عليه شيئا من هذه الآثار، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث أيضا: إن الله تبارك وتعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في جميع محظورات الحج حتى الجماع في أصح قولي أهل العلم، فلو أن الحاج جامع زوجته الحاجة وهو ناس إحرامه وهما ناسيان لإحرامهما فإن حجهما صحيح لا يبطل، خلافا لقول بعض أهل العلم. والشرط الثالث الإرادة، أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات وهو مريد، وضد الإرادة الإكراه، وبناء على اشتراط الإرادة فلو أن محرما ارتكب شيئا من هذه المحظورات وهو مكره على فعلها فإنه لا يترتب عليه شيء، فإذا كان الإكراه على كلمة الكفر مع غلظها لا يضر الإنسان مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فما دونها بسبب فإذا ارتكب الإنسان ما دونها بسبب الإكراه من باب أولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا هذه شروط ثلاثة لا يجوز لك أيها المفتي أن ترتب شيئا من آثار هذه المحظورات السابق ذكرها إلا إذا تأكدت من ثبوت هذه الشروط: أن يرتكبها وهو عالم بتحريمها، وهو ذاكر لإحرامه، وهو مريد لها. فإذا اختل شرط واحد منها فإياك ثم إياك أن ترتب في ذمته شيئا. وعلى ذلك فروع: رجل غطى رأسه ناسيا فما الحكم؟ لا شيء عليه في أصح قولي أهل العلم. امرأة غفلت عن إحرامها ولبست النقابة أو لبست القفازين، أيضا لا حرج عليها في أصح قولي أهل العلم. محرم جاء إلى محرم آخر وهو نائم فحلق رأسه، لا شيء على محلوق الرأس، ومن حلق آثم. لماذا؟ لأنه حلق رأسه حال كونه غير مريد ولا مختار، فكأنه مكره على هذا الأمر. محرم قلم أظفاره وهو جاهل أو ناس، لا حرج عليه. محرم جامع وهو ناس إحرامه فلا شيء عليه. طيب، هل يدخل في ذلك قتل الصيد أيضا؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك قتل الصيد. فمن قتل الصيد وهو يعني جاهل أو ناس إحرامه فلا شيء عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم إيش؟ متعمدا. والتعمد هو العالم الذاكر المريد. ففي الصيد نص الله عليه، فإذا لا يجوز لنا أن نخرج الصيد من هذه المحظورات. ما الحكم لو احتلم المحرم؟ لا شيء عليه بإجماع العلماء، لأنه مكره على هذا الاحتلام وليس مريدا له. ما الحكم في من عقد إحرامه، عفوا من عقد نكاحه وهو جاهل؟ وهو جاهل لا إثم عليه، ولكن نكاحه فاسد يجب عليه تجديده، لكن الإثم مرفوع عنه، مرفوع عنه. قاعدة أخرى جديدة: فدية الأذى والصيد على التخيير، فدية الأذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والإطعام. فدية الأذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والإطعام. والمقصود بفدية الأذى عدة أمور: حلق الرأس أو إزالة الشعر من أي مكان، تغطية الرأس، تغطية وجه المرأة، لبس القفازين، تقليم الأظفار، الطيب. فإذا فعل المحرم شيئا من هذه المحظورات ففيه فدية أذى. وما الأصل في فدية الأذى؟ الأصل فيها ما قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسماها الله عز وجل فدية أذى. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد، بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فأطعم 6 مساكين أو صم ثلاثة أيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأدخل العلماء مع حلق الشعر في هذه الفدية المحظورات التي ذكرتها لك من تقليم الأظفار وتغطية وجه المرأة أو لبس القفازين أو حلق الشعر أو لبس المخيط في حق الرجل أو الطيب. فإذا فعل الإنسان شيئا من هذه الأمور فهو مخير بين 3 أشياء: إما أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والقاعدة المتقررة عندنا أن الواجب في الإطعام نصف صاع، الإطعام في الكفارات نصف صاع لا يتجاوزها، الإطعام نصف صاع. طيب، ثم قال: والصيد. وكذلك فدية الصيد، إذا صدت صيدا عالما ذاكرا متعمدا فعليك الفدية. والفدية في الصيد أيضا على التخير بين هذه الأمور 3: بين الذبح وبين الإطعام أو الصيام. يقول الله عز وجل: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. ما الواجب في المثلية؟ الواجب في المثلية أن يحكم بها الحكمان إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قضاء عن أصحاب رسول الله، كما سيأتينا في القاعدة 49 إن شاء الله. وهذه المثلية إذا أراد الإنسان أن يذبح لا يجوز له أن يذبح إلا من بهيمة الأنعام، لأن المتقرر عندنا أن كل ذبح واجب فلا يجزئ إلا من بهيمة الأنعام. كل ذبح واجب سواء ذبح أضحية، ذبح عقيقة، ذبح كفارات، كلها لا بد فيها من بهيمة الأنعام، لا يجزئ الذبح الواجب بل ولا المستحب أيضا من غير بهيمة الأنعام. فإذا لم يريد الذبح كيف أقدر الإطعام؟ يقولون: يبيع نقدر ثمن المثل. يعني مثلا والله 6 حمامة، الحمامة فيها عناق، إذا أردت أن تذبح عناقا فاذبح. طيب، إذا لم يريد أن يذبح عناقا نشوف قيمة العناق في السوق ونشتري بها أرزا أو من قوت البلد ونطعم، نعطي كل مسكين نصف صاع. طيب، لم يريد الإطعام يريد الصوم، فقل له: أحسن لك وخر عن الصوم. قال: إلا بالصوم. قال: أحسن لك وخر، خلك في الإطعام والذبح أحسن لك. قال: إلا بالصوم. نقول: إذن على نفسي أجنت براقش. ننظر كم عدد أنصاف الأصواع ويصوم عن كل نصف صاع يوما، يعني ربما هذه العناق قيمتها 600 ريال، و600 ريال كم تجيب لها من صاع؟ 80 كيلو. طيب وهذه 80 كيلو كم فيها من نصف صاع؟ يلا ربما يجلس سنتين وهو يصوم، 600 يوم يصوم على حسب كبر المثل. فلو ذبح نعامة، في النعامة ناقة وفي البقرة، وفي البقرة المتوحشة ها بقرة إنسية، وفي الضبع شات، وسيأتينا الكلام على هذه التفاصيل. فإذا أحسن له يبعد عن الصيام، هكذا التفصيل. فإذا أنتم ترون هنا أن فدية الأذى وفدية الصيد على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، لكن على التفصيل الذي ذكرته لكم قبل قليل. وانتبهوا، القاعدة تقول، قاعدة الأصل براءة الذمة، انتبهوا اكتبوها القاعدة، قاعدة الأصل براءة الذمة من آثار المحظور إلا بدليل، الأصل براءة الذمة من أثر المحظور إلا بدليل. يعني الأصل في المرتكب هذه المحظورات إنما يجب على الشيء، فمن أوجب عليه شيئا فلا بد أن يأتينا بالدليل، إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، كما قسنا الأظافر وغيرها على فدية الأذى، وهو قياس له أركانه الصحيحة، قياس صحيح. لكن عقد النكاح هو محرم وفاسد، لكن هل فيه فدية؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح أن عقد الإحرام لا فدية فيه. طيب قلع شوك الحرم؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح أنه لا فدية فيه. قتل القمل والبعوض والنحل والجراد وغيرها كلها القول الصحيح أنه لا فدية فيها، لأنها لا تدخل في باب الصيد، لا تدخل في باب الصيد. طيب المباشرة دون الوطأ، إذا قبل أو ضم ففديتها شات، أفتى بالشات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوب الاستغفار، مع وجوب الاستغفار. طيب الوطء قبل التحلل في الفرج، ها هذا يفسد الحج ويوجب القضاء والتوبة، وعليهما بدنة، هو بدنة وهي بدنة يذبحانها في حجة القضاء، هكذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة، من كرر محظورا من جنس واحد، من كرر محظورا من جنس واحد أجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول. من كرر محظورا من جنس واحد أجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول، كمن حلق مرارا ولم يكفر عن المرة الأولى فيجزئه عن المرات الكثيرة ها كفارة واحدة، وكمن قلم أظفاره مرارا متتابعة ولم يكفر عن الأولى فيجزئ عن الجميع كفارة واحدة، وكمن غطى رأسه عدة مرات فإنه يجزئه عن الجميع كفارة واحدة، وكمن ذبح الصيد متعددا في أصح الأقوال أيضا يجزئه عن جميع الصيد كفارة واحدة. وهذه قاعدة طيبة، من كرر محظورا من جنس واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الأول، بس بشرط أن لا يكون تأخير الكفارة عن الموجب الأول من باب التحايل، لأنه يقول ما نمطلعها حين أخاف إيش ها أخاف أن يتكرر. فإذا قصد فإن كل من قصد الحرام فإنه يعامل بنقيض قصده، كل من قصد الحرام فإنه يعامل بنقيض قصده. وبناء على ذلك فلو كان المحظور من أجناس متعددة كأن حلق وغطى ولبس وقلم ها ففي كل محظور كفارة. قاعدة، دم الجبران لا يحل لمن وجب عليه منه شيء، دم الجبران لا يحل لمن وجب عليه منه شيء. والمراد بدم الجبران أي الدم الذي يفعله الإنسان أو يذبحه الإنسان بسبب ارتكاب المحظور أو ترك المأمور. هنا نقص حجه بسبب فعل الحرام أو ترك المأمور، فهو يريد أن يذبح ليجبر، ليذبح يجبر. وأما الهدي فإنه دم شكران وليس دم جبران، فدم الهدي في التمتع والقران هو دم شكران لله، شكر لله على إكمال النسك. أما دم الجبران فهو الذي يذبح بسبب لم خلل حصل في النسك، دم الشكران يؤكل منه ودم الجبران لا يؤكل منه، واضح؟ فإذا دم الجبران لا يحل للذابح منه شيء مطلقا، لا جلدا ولا لسانا ولا كبدا ولا شحما ولا لحما ولا أعصابا ولا مصرا مطلقا، بل يدفعه كله لفقراء الحرم خاصة، لفقراء الحرم خاصة. قاعدة: من ترك نسكه أو شيئا منه فعليه دم ولا تخيير فيه. من ترك نسكه أو شيئا منه فعليه دم. أنتم تعرفون أن مخالفات الإحرام إما أن تكون بترك محظور، بترك مأمور أو بفعل محظور. أما كفارة فعل المحظور فقد فصلناها فيما مضى، لكن هذا الضابط في كفارة من ترك مأمورا من مأمورات الإحرام. فمن ترك مأمورا فكفارته ذو خصلة واحدة فقط، ليست على التخير، وإنما هي ذبح دم مطلقة. فمن ترك الإحرام من الميقات عالما عامدا فإن عليه ذبح شاة تجزئ في الأضحية وهي دم جبران، ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم، ومن ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم، ومن ترك رمي الجمرات فعليه دم، ومن خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم على المذهب، ومن ترك طواف الوداع فعليه دم، لأن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. واضح ولا لا يا جماعة؟ لا تخير في ترك المأمورات، كفارة ترك المأمورات خصلة واحدة، وأما كفارة الأذى في فعل المحظورات فهي على التخيير بين الإطعام والصيام كما ذكرت لكم قبل قليل. ما أصل هذه القاعدة؟ أصل هذه القاعدة حديث يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول ابن عباس موقوفا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموقوف أصح، حتى وإن قلنا إنه أصح فله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي، وهي قوله رضي الله عنه: من ترك شيئا من نسكه أو شيئا منه فعليه دم. قوله نسكه أي يترك مثلا أيام التشريق كلها، أو شيئا منه يعني يترك يوما من أيام التشريق، يترك الرمي كله، أو يترك يوما من أيام الرمي، أو يترك رمي بعض الحصيات. فمن ترك نسكه كاملا أو شيئا من النسك فإن عليه دم. دم. ولا نعلم صحابيا خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فإذا قوله هذا له حكم الرفع باعتبارين: باعتبار أنه لم يخالفه صحابي آخر، والاعتبار الثاني أنه قال قولا لا مجال للرأي فيه. وعلى كلا القولين فإن قوله ومذهبه في هذا حجة، مذهبه في هذا حجة. والفروع ذكرتها لكم، واضح الفروع ذكرتها لكم: من ترك طواف الوداع، من ترك أي مأمور به، من ترك مأمورا فعليه دم، فعليه دم. مسألة، قاعدة قصدي: كل مؤذ طبعا فإنه يدفع شرعا في الحل والحرم. كل مؤذ طبعا فإنه يدفع شرعا في الحل والحرم، وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه. وأصله حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، لأنها من الفواسق المؤذية طبعا: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وكذلك في الصحيحين نحوه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى لأنها مؤذية طبعا، فما كان مؤذٍ طبعا فإنه يقتل شرعا في الحل والحرم. والمراد بأنهن فواسق أي أن فسقهن لا يقتصر على أنفسهن، بل يتعدى فسقهن وضررهن إلى الغير. وهل قتلهن فيه فدية؟ نقول: تقرر عند العلماء قاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فإذا أجزنا لك أن تفعل، أن تقتل، فحينئذ لا ضمان عليك. ومن المؤذي طبعا الصائل، إذا صال عليك أحد في منى يريد حرمتك أو يريد عرضك أو يريد شيء، بعض الناس استغفر الله قد يفعل ذلك، فلك أن تدفعه بالأسهل فالسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله فاقتله مجانا، لا دية ولا كفارة ولا شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن قاتلك فاقتله. وعلى ذلك فقس: فما آذى من الحيوانات أو الآدميين فيدفع بما يندفع به، وإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل ولا شيء فيه، والله يتولانا وإياك. قاعدة: ما صاده المحرم أو صيد له أو أعان عليه فحرام أكله، فحرام عليه أكله. ما صاده المحرم أو صيد له أو أعان على صيده فحرام أكله. لقد ذكرنا في سياق المحظورات أن من جملتها صيد ولا لا؟ فما الصيد الذي يحرم على المحرم؟ هو ثلاثة أنواع من الصيد. الصيد الذي باشر صيده المحرم بنفسه، الصيد الثاني الصيد الذي صاده الحلال من أجل المحرم، الثالث الصيد الذي لم يباشر صيده ولكن المحرم أعان عليه بدلالة وإشارة أو مناولة سلاح. كل هذا الصيد يحرم على المحرم أن يأكل منه، لقول النبي لقول الله. الأدلة واضحة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلالا ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وفي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، صد عليه، لأن الصعب إنما صاده لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ما في وجهه، لأنه سيد قومه كيف ترد هديته، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم، لم نرده عليك إلا أن حرم. وأما إذا لم يصده المحرم ولم يعن على صيده ولم يصد له فيجوز أكله. وبرهان ذلك حديث أبي قتادة أنه كان مع أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، قال فرأوا حمارا وحشيا فامتطى صهوة جواده وقال ناولون الصوت، ناولوني الصوت، فلم يناوله فنزل وأخذه ثم لحقه فعقره فأكل منه وهم توقفوا، قالوا لم نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سألوا قال هل أحد منكم أشار إليه أو عان عليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فأعطوه الذراع فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة: من احتاج إلى فعل محظور جاز وفدى، من احتاج إلى فعل محظور جاز وفدى، وهذا بالإجماع. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من فعل المحظورات حاجة حقيقية فله أن يفعلها، لكنه يجب عليه الفدية، كما احتاج كعب بن عجرة أن يحلق رأسه بسبب كثرة القمل فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة ولكن أوجب عليه الفدية، ولأن الواجبات تسقط بالعجز، ولأن الواجبات تسقط في العجز. هذا واضح إن شاء الله ولا نطيل فيه. قاعدة: لا يفسد الحج إلا الجماع، لا يفسد الحج إلا الجماع، لا يفسد الحج إلا الجماع. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أجمع علماء الإسلام على أنه ليس ثمة شيء من المحظورات يفسد الحج إلا الجماع، خاصة إن حصل قبل التحلل الأول، مسألة. ومتى يفسد الحج بالجماع؟ الجواب: إذا حصل قبل التحلل الأول، وأما إذا حصل بعد التحلل الثاني فإنما يفسد الإحرام فقط، فعليه أن يحرم من أدنى الحل مرة أخرى ليكمل بقية مناسك حجه، وأما أصل حجه فهو صحيح. فإن قلت وما الواجب عليه؟ أقول الواجب عليه باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضي في حجه، فإذا حجه فاسد وعليه المضي فيه بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس. وعليه أمر ثالث وهو التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أمر رابع وهو قضاء هذه الحجة هو وهي في العام القابل، لأن القضاء على الفور، لأن القضاء كالأداء، فكما أن الأداء على الفور فكذلك قضاؤه أيضا على الفور. وذكر بعض الفقهاء أنهم في زمن القضاء يتفرقا لا يجتمعا حتى لا يؤدي اجتماعهما إلى التذكر ما حصل في العام الماضي من باب سد الذرائع، وعليهما في حجة القضاء بدنه، هو يذبح بدنه وهي تذبح بدنة أخرى. مسألة: ما الحكم لو كانت المرأة مكرهة؟ الجواب: إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، لأن من فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو غير مريد ولا مختار فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. قاعدة: من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا، من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا. وهذه القاعدة التي قلت سوف تأتينا لما تكلمت عن محظور تغطية الرأس. فهل كل شيء تغطي به رأسك تجب عليك فيه الفدية؟ الجواب لا، بل لا بد أن يكون هذا الغطاء يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون بملاصق، يعني أن هذا الغطاء قد مس بشرة رأسك، بمعنى أنك لو أبعدته عن رأسك وإنما استظللت به فقط فإنه لا حرج عليك بهذه التغطية لأنك غطيته بغير ملاصق. ولذلك أجمعوا على جواز الاستظلال بالخيمة، ويجوز كذلك الاستظلال في الأصح بالشمسية. وأما ما يفعله الرافضة لعنهم الله من أنهم لا يستظلون بسقف فإنها ينطبق عليها قول ابن عمر: عجبت لكم يا آل فلان، ها تذبحون الحسين وتسألون عن دم البعوض في الحرم. فهؤلاء مثل قال العوام يبلعون الهيب ويغصون بالإبرة، فهذا شيء مما كتبه الله عليهم من الشقاء. وأما قول ابن عمر لما رأى محرما مستظلا أضحي لمن أحرمت له، فإن هذا اجتهاد منه، وإلا فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة قبة فاستظل بها، وقد ظلله أسامة وهو على ناقته قبل أن يرمي الجمرات كما في حديث كما في صحيح الإمام مسلم. وقد استظل عليه الصلاة والسلام أيضا في عدة مواضع، ولأن هذا هو الأدعى والأقرب للراحة، والله غني عن الإشقاق على أنفسنا. فإذا لا بد أن يكون بملاصق. طيب، وهل أي ملاصق يوجب الكفارة؟ مثل خذت فاين حطيته لاصقته؟ الجواب لا، ما في كفارة هنا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا بد أن يكون معتادا، بملاصق معتاد، بملاصق معتاد، يعني من عادة الناس أن يغطوا رؤوسهم به. وبناء على ذلك فلو كان معك مثلا قرطاسة وحطيت على رأسك تبي تبعد عن الشمس لا حرج عليك، لا حرج عليك. لكن لو غطى رأسه بطاقية أو غترة أو بيش بالإحرام، أيضا بالإحرام الناس يغطون بأرديتهم عادة، وكذلك بشيء بالطاقية المتصلة بالبرنس أو بغيرها، كل ذلك مما يوجب الكفارة. هذه طيبة جدا، هذه قاعدة ممتازة. حتى طيب حمل المتاع للمحرم في هذه الحالة لا بأس. طيب أو ليس قد لامس رأسه؟ الجواب نعم، غطى رأسه ولكن بغير ملاصق معتاد، لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. قاعدة عفوا، وهل يحرم على المحرم تغطية وجهه أيضا مع تغطية الرأس؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح الذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز نعم المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه أيضا يا شيخ خالد. والدليل على ذلك رواية في صحيح الإمام مسلم حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، لكن ليس ثمة ما يعارضها، الثقة زاد شيئا ولم يعارض بهذه الزيادة رواية الثقات، وهي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه، زيادة وجهه. وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وهل تغطية الوجه بالغطاء الطبي المعروف هذا جائزة ولا لا؟ نقول الأصل فيها المنع، لأنها تغطي معظم الوجه وثلاثة أرباع الوجه، فهذا لا يجوز إلا إذا احتاجها الإنسان، فمن احتاج إلى شيء من المحظورات جاز جاز وفدا. وبذلك أفتى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. مسألة أو قاعدة، نقول قاعدة، قاعدة أرجوك تكتبها، لا تنساها اكتبها، خلنا نمشي. أعمال القارن كالمفرد إلا في الإهلال والهدي، أعمال القارن كالمفرد إلا في الإهلال والهدي، وأعمال المتمتع كالقارن إلا في الإهلال والتحلل والسعي، وأعمال المتمتع كالقارن إلا في الإهلال والتحلل والسعي، إلا في الإهلال والتحلل والسعي. لنفرض أيها الإخوان أن ثلاثة خرجوا فجاءوا إلى الميقات، أحدهما أراد أن يحج قارنا، والآخر أراد أن يحج متمتعا، والثالث أراد أن يحج مفردا، فهل إهلالهم متفق ولا مختلف؟ مختلف. إذن جميع الأنساك تختلف في الإهلال، فيقول المفرد اللهم لبيك حجا ويسكت، ويقول القارن اللهم لبيك عمرة وحجا، حجا وعمرة أو عمرة وحجا بواو الجمع، ويقول المتمتع اللهم لبيك عمرة فقط، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها، إلى الحج، فإذن اختلف الجميع في هذه الأنساك. أحرموا بهذه الأنساك، اتجهوا إلى منى، اتجهوا إلى مكة، فأول شيء يفعلونه الطواف. طيب، هذا الطواف في حق الجميع متفق ولا مختلف؟ مختلف، وهو أنه في حق المفرد طواف قدوم، وفي حق القارن طواف قدوم، وأما في حق المتمتع فإنه طواف عمرة. فإذن هو في حق المفرد والقارن سنة، لأنه في أصح القولين خلافا للمالكية أن طواف القدوم سنة، وأما طواف في حق المتمتع فإنه فرض لأنه طواف عمرته. انتهوا من الطواف، ذهبوا جميعا إلى إيش؟ إذن لم يختلفوا لا في طواف ولا في سعي، كلهم طافوا سبعا ويسعون سبعا. هذا السعي يختلف معناه، وإلا فحقيقته سعي. طيب، هو في حق المفرد والقارن سعي الحج، ولكن قدموه عن يوم النحر، وبالاتفاق أن تقديمه هو الأفضل والسنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم، ويوم جاء يوم النحر إنما طاف للإفاضة فقط. أنتم معي في هذا ولا لا؟ وإن فيه الآن الأخوان الثلاثة وينهم فيه؟ في المسعى، سعوا جميعا. هو بالنسبة للقارن والمفرد طواف سعي، وأما بالنسبة للمتمتع فهو طواف عمرة. أحسنت، فهو سعي عمرة. يعني ما يجي طواف عمرة؟ المهم خلونا هما من مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وبعد ذلك وقفوا على منى على المروة في آخر شوط. يختلفون في هذا الموضوع ولا يتفقون؟ يختلفون. أما القارن والمفرد فإنه يجب عليهما أن يبقيا على إحرامها ما لم يريدا التحلل أو قلب النسك، واضح؟ وأما المتمتع فإنه يجب عليه وجوبا الآن أن يكمل عمرته بالحلق أو التقصير. الجواب يختلف الحال، إن كان وقت الحج بعيدا فيتحلل بالحلق، وإن كان وقته قريبا فيتحلل بالتقصير، لأن التقصير أقل من الحلق والعمرة أقل من الحج، فيجعل الأقل للأقل والأكبر للأكبر، واضح هذه؟ طيب، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى منى ويبيتون فيها اليوم يوم التروية، كلهم سوى ما يختلفون. وبعدها اليوم التاسع يذهبون بعد خروج الشمس إلى عرفات، ووقوفهم في عرفات من أوله إلى آخره لا يتميز فيه قارن عن مفرد عن متمتع. ثم بعدها يأتون ويبيتون في المزدلفة، هل يتميز؟ نفس الشيء. ثم بعدها إذا أصبحوا ينفرون إلى رمي الجمرات قبل طلوع الشمس، ويرمون الجمرة الكبرى في يوم العيد فقط ولا يرمى في هذا اليوم غيرها، هل يختلفون في الرمي؟ جواب لا. ثم يرجعون ويذبحون هديهم، يحلقون رؤوسهم، حلق الرأس ما يختلف فيها أيضا، كلهم يتحللون بالحلق. طيب، الهدي يختلفون فيه، أما المفرد فلا هدي واجب عليه، إن شاء بكيف لكن واجب لا، وأما في حق القارن والمفرد فإن الواجب فإنه يجب عليهما ذبح الهدي. إذن اختلفوا في التحلل والهدي والإهلال. طيب، ثم بعد ذلك يفيضون كلهم إلى البيت، وكلهم يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة ولا يختلف، فطوافهم يوم النحر كله طواف إفاضة في حق الثلاثة جميعا، كلهم سوى، كل واحد ماخذ بيد الثاني. أنتم معي ولا لا؟ بعد ذلك ينفرد المتمتع بالسعي، لأن عليه سعي آخر، ووجوب سعيين على المتمتع هو أصح أقوال أهل العلم خلافا لأبي العباس بن تيمية رحمه الله. والدليل على وجوب سعي آخر عليه ما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ثم فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، انتبه، ثم حلوا عمرتهم خلصت، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. قولها طوافا آخر لا تقصد به طواف الإفاضة، لأن الجميع سيطوفون طواف الإفاضة، وهي تريد أن هؤلاء خصوا بشيء، قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين أهلوا بالحج والعمرة أو أفردوا الحج فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني يوم النحر. فطوافها الذي تقول طوافا آخر تقصد به السعي، وهذا هو الحق، لأن المتمتع عليه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته، وعليه طوافان، طواف لحجه وطواف لعمرته. ثم بعد ذلك يرجعون ويرمون ما تبقى من أيام الحج في أيام التشريق لا يختلفون، ومن أراد أن يتعجل في يومين فله ذلك، ومن أراد أن يتأخر فله ذلك، وطواف الجميع واجب على الجميع. إذن لو نظرت إلى أعمال القارن لوجدتها بعينها أعمال المفرد إلا في أمرين، في أول شيء في الإهلال، هذا قال اللهم لبيك حجا، وهذا قال اللهم لبيك حجا وعمرة، وفي إيش؟ وفي الهدي بس. طيب، وإذا جئتم في مقارنة بسيطة بين القارن والمفرد والمتمتع لوجدت أن المتمتع اختلف مع القارن بثلاثة. أول شيء في الإهلال، هذا قال اللهم لبيك حجا وعمرة، والآخر قال متمتعا بها إلى الحج. طيب ثم لا، قبلهن التحلل، التحلل هذا تحللوا ذولي ما تحللوا، والثالث السعي في أصح قولي أهل العلم، وهذه صفة الحج باختصار الثلاثة. قاعدة: التحلل لمن حج مفردا أو قارنا بعد الطواف والسعي أفضل بالإجماع، لكننا نشرط أن لا يكون المفرد قد اعتمر في أشهر الحج، لأن بقاءه على إفراده في هذه الحالة أفضل. ونشترط أيضا أن لا يكون القارن قد من يجيبها ساق الهدي، لأنه إن ساق الهدي فيحرم عليه أن يتحلل. لكن إن لم يكن المفرد قد اعتمر ولم يكن القارن قد ساق الهدي وطاف طواف القدوم وسعي سعي الحج، فهنا بالإجماع يستحب لهما استحبابا شديدا أن يقلب النسك بالتحلل إلى تمتع، لأنه أكمل لهما. وقد أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من معه ممن لم يسق الهدي أن يجعل ما مضى عمره. وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الأقرب عندي قول أبي العباس أنه واجب على هذا الركب من الصحابة حتى يزيل ما في نفوسهم مما علق من آثار الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أسفل الحج من أفجر الفجور، ولذلك استعظموا هذا الأمر، قالوا: يا رسول الله الحل كله؟ قال: الحل كله. حتى قال أحدهم: يا رسول الله أو يذهب أحدنا إلى منى ومذاكيره تقطر منيا، متحلل مرة يعني، لأنهم كانوا يرون أنها شيء عظيم. فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب ما في نفوسهم، ولكن بعد هذا الإلزام وبعد زوال هذا المحظور صار هو مستحبا في حق من بعدهم في أصح القولين، خلافا لقول ابن عباس والذي ارتضاه الإمام العلامة ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم: وإني إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا، يعني أن التحلل واجب المفرد إذا لم يعتمر في أشهر الحج، والقارن إذا لم يسق الهدي فيجب عليهما وجوبا أن يتحلل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده يدل على الوجوب. لكن القول الصحيح والأقرب أبو العباس قال هو واجب على هذا الركب لعلة معينة، وأما في حق من بعدهم فإنه سنة سنة، فيستحب للإنسان أن يفعل ذلك. وقاعدة: كل منسك محدد بزمان أو مكان فلا يجوز تقديمه أو إخراجه عن حده. كل منسك محدد بزمان أو مكان فلا يجوز تقديمه أو إخراجه عن حده. وهذا الضابط من الأهمية بمكان لطالب العلم في فقه كتاب الحج، فإن مناسك الحج تجد أن الله عز وجل قيد كل منسك بماذا؟ بأمرين: بزمان ومكان. فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من هذه المناسك قبل حلول زمانه وقبل دخول مكانه، فلا يجوز له أبدا ذلك. وعلى ذلك جمل من الفروع. من هذا الإحرام بالحج، فإن الله حدد له زمانا، فلا يجوز إنشاء الحج بالإحرام قبل حلول زمانه، ولو أحرم بعد فوات زمانه فإنه لا يعتبر إحراما صحيحا، لا يعتبر إحراما صحيحا. وكذلك حددت له الشريعة مواقيت مكانية، فلا يجوز للإنسان أن يحرم قبلها فهو منهي عنه نهي كراهة، ولا يجوز له أن يحرم قبلها أيضا. ومنها الطواف، فإنه عبادة حدد الله له مكانا، فلا يطاف على شيء من أجزاء الأحجار أو الأشجار أو البيوت أو الكهوف أو من الغارات في الكرة الأرضية كلها. أجمع العلماء على أنه لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض إلا البيت العتيق، لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فمن طاف على غيره فطوافه باطل، لأن العبادة المحددة بزمان ومكان لا تصح إلا في هذا الزمان ولا تصح إلا في هذا المكان. فإن قلت وما الحكم لو طاف على الشاذروان؟ الشاذروان تجدون في أسفل البيت، مثل البلاط المنحني، هذا هو الشاذروان، هل يطاف عليه؟ الجواب لا يطاف عليه، لأن الشاذروان من البيت في الأصح. فإن قلت وما الحكم لو دخل من باب الحجر وخرج من الباب الآخر؟ الجواب لا يصح طوفته هذه، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت ولم يقل في البيت، والحجر من البيت بمقدار 6 أذرع أو 5 أذرع ونصف كما قرره العلماء رحمهم الله. ومنها كذلك الرمل، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فإنه عبادة محددة بزمن، وهو في الأشواط الثلاثة خاصة، في طواف القدوم أو العمرة، وأما سائر الأطوفة كطواف الإفاضة وطواف الوداع فهذه لا رمل فيها، وإنما الرمل يكون في أول طواف بعد وصولك للبيت، سواء كان طواف القدوم بالنسبة للقارن أو المفرد أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. فإذا زحم الإنسان عن الرمل في الأشواط الثلاثة ثم فتح له المجال في الأشواط البقية هل يرمل؟ الجواب لا، لأنه سنة فات محلها وعبادة حددت بزمان، فمع فوات محلها لا تعتبر بعد ذلك. ومنها كذلك السعي بين الصفا والمروة، ومثله بداية الطواف ونهايته، فإن له بداية وله نهاية، فبدايته ونهايته من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ونهاية وبداية السعي ونهايته من الصفا إلى المروة، ويلزم بإجماع العلماء استيفاء ما بين الجبلين، وأما صعودهما فإنه من باب الأكمل والأحوط أو من باب السنة، وأما الواجب فهو استيفاء ما بين الجبلين. ومنها كذلك الوقوف بعرفة، وسيأتينا التفاصيل هذا اليوم في قاعدة خاصة. ومنها المبيت بمزدلفة، فمن بات فيها في غير وقتها المكاني، في غير مكانها وفي غير وقتها الزماني، فإنه لا يعتبر حينئذ قد بات بها. فمتى يبدأ المبيت فيها؟ بغروب شمس يوم عرفة. ومتى ينتهي المبيت فيها؟ بطلوع فجر يوم النحر. فإذا بات الإنسان في هذا الوقت فإن بيتوتته تعتبر. وما الواجب في البيتوتة؟ ستأتينا قاعدة يقول كل مبيت واجب فيكتفى فيه بالأغلب، كل مبيت واجب فيكتفى فيه بالأغلب، كما سيأتينا بعد هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ فإذا انتبهوا، من جاء إلى مزدلفة قبل غروب شمس يوم عرفة فإنه لا يعتبر أنه بات، ومن زحم بالأتوبيسات ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فلا يعتبر أنه بات، لكن لا فدية عليه إذا كان زحام شديد لا اختيار له فيه، وحجه صحيح. ومنها كذلك رمي جمرة العقبة، فإن الله جعل لها وقتا، متى يبدأ وقتها؟ بمنتصف ليلة يوم النحر، فإذا انتصف الليل أو غاب القمر فإنه حينئذ يبدأ وقت الرمي للضعفة ولمن تبعهم، يبدأ وقت طواف الإفاضة ويبدأ وقت رمي الجمرات. وأما بالنسبة للقادرين فلا يبدأ وقت رميهم في أصح القولين ما لم يكونوا تبعا للضعفة، لكن إذا كان ما عندهم ضعيف فلا يبدأ وقت رميهم إلا بعد طلوع الشمس، لكنهم ينفرون من المزدلفة قبل خروجها لمخالفة المشركين كما سيأتينا في قاعدة مستقلة. فإذا من رمى جمرة العقبة قبل وقتها فإنه لا يجزئ، وإن رمى بألف حصاة في يوم العيد الجمرة الوسطى والجمرة الأولى فإنه لا يعتبر رميه صحيحا، لأنه لا يرمى في هذا اليوم إلا جمرة العقبة. وهذا يفيدنا أن الحج يربي المسلمين على احترام الزمان واحترام المكان. فالعبادة المحددة بزمان لا تفعل لا قبل زمانها ولا بعد زمانها، والعبادة المحددة بمكان لا تفعل قبل مكانها ولا في غير مكانها. ومنها ذبح الهدي، فإنه أيضا عبادة مؤقتة لها وقت، من ذبحه قبل وقته فإنه لا يجزئ. ووقت ذبح الهدي من منتصف ليلة يوم النحر، هذا يبدأ، ومتى ينتهي؟ بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فمن ذبح 100,000 شاة قبل منتصف ليلة يوم النحر فإنها لا تعتبر هديا ولا تسقط عنه الواجب. طيب، وكذلك له مكان معين وهو حدود الحرم، فمن ذبح هديه في عرفة فإنه لا يجوز. وستأتينا قاعدة، كل ذبح يخص الحرم، كل ذبح يخص الحرم أو من أجل النسك فلا يكون إلا في حدوده. ومنها كذلك رمي جمار أيام التشريق، فإن لها وقتا محددا، وهي أن ترمى في أيام التشريق، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، ولا ترمى إلا بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمرة العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك يعني التشريق فإذا زالت الشمس. وفي حديث وبرة قال: سألت ابن عمر متى أرمي الجمرات يوم التشريق، جمرات يوم التشريق، قال: إذا رمى إمامك فرمه. قال: فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين أي نترقب زوال الشمس، فإذا زالت أرمينا. وهو فعل مقرون بقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. والمتقرر عند العلماء أن الفعل التشريعي إذا قرن بالأمر القولي المفيد للوجوب فإنه يفيد الوجوب. والمبيت بمنى كذلك، هو وقت له مكان، هو منسك له زمان فلا يصح لا قبله ولا بعده، وله مكان وهي حدود منى. لكن سيأتينا إن شاء الله في قاعدة مستقلة أن من عجز عن المبيت فإنه يبيت فيما تيسر له من أي مكان من الحرم. وكذلك طواف الوداع فإنه مؤقت بوقت، وهو أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، يعني يكون آخر المناسك. وسيأتينا في طواف الوداع قاعدة أخيرة، وهي القاعدة 50 في طواف الوداع إن شاء الله. إذن هذا نعمة عظيمة علينا، أن يربينا الله على احترام المكان واحترام الزمن. فأي عبادة لها مكان معين فإنه لا يجوز لك أن تفعلها خارج مكانها، وأي عبادة لها زمان معين فإنه لا يجوز لك أن تفعلها قبل زمانها وبعد ما. ومن هنا يجب عليك أيها الحاج الكريم أن تنتبه لأزمنة العبادة المناسك وأمكنتها. وقد وضعت الدولة السعودية مشكورة على الأمكنة، على الأمكنة علامات عالية تبين بداية المكان أو المنسك هذا أو المشعر ونهايته. فينبغي له أن يراعي الإنسان هذه الحدود. قاعدة: إنما الحج العج والثج، إنما الحج العج والثج. والمراد بالثج أي ذبح الهدي، وسيأتينا الكلام عليه. والمراد بالعج رفع الصوت بالتلبية، والتلبية فيها مسائل. مسألة: ما حكم التلبية؟ الجواب: فيه خلاف، والقول الصحيح أنها سنة مؤكدة. مسألة: ما أفضل التلبية؟ الجواب: أفضل التلبية هي التلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية هذه جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية وبين توحيد الأسماء والصفات، وتفاصيلها في غير هذا الموضع. مسألة: ما المقصود من التلبية؟ الجواب: المقصود منها مخالفة هدي المشركين في التلبية، فقد كان المشركون يلبون تلبية وثنية شركية. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم: لبيك لا شريك لك، يقول: ويلكم قطي قطي فيزيدون ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد إعلانا لأن بأن هذا الدين مبني على مخالفة المشركين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. مسألة: ما حكم الزيادة عليها؟ الجواب: لا بأس بذلك. الزيادة على التلبية بأي عبارة من عبارات التعظيم هذه لا حرج فيها، وقد كان الصحابة يزيدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم، ولكنه باق على تلبيته الأولى، فكان بعضهم يقول لبيك ذا المعارج، وبعضهم كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وبعضهم كان يقول لبيك إله الحق، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان ويستمر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة التلبية قاعدة من نفس في نفس القاعدة، قاعدة في قاعدة. التلبية سنة في كل لحظات الحج، التلبية سنة في كل لحظات الحج، في قدومه وذهابه وطوافه وخروجه من المنسك وجلوسه وفي حال لقاء أصحابه، فالتلبية هي من أعظم شعار النسك، ولذلك لا يتعبد بالتلبية في غير النسك. يعني لو أردت أن تذكر الله الآن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك، لا، هذه بدعة، تذكره بالتسبيح والتهليل، لأن التلبية من الأذكار المقيدة بالنسك، ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بهذه التلبية في غير النسك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة: لقد نص الفقهاء على أنه من السنة أن يرفع الإنسان الرجال أصواتهم بالتلبية ويخفض النساء بهن بها أصواتهن، لأن صوت المرأة عون، وقد كان أصحاب رسول الله لا يصلون إلى الحرم إلا وقد بحت أصواتهم من شدة رفع أصواتهم بالتلبية، وهذه سنة مهجورة أو مفقودة أو قل من يعمل به. ما حكم التلبية الجماعية؟ الجواب: بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، فالتلبية باعتبار النظر إلى أصلها مشروعة، لكن باعتبار هذا الوصف الخاص ممنوعة، والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فنحن نمنعها باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، فهي من جملة البدع الإضافية للحقيقية. مسألة: متى يقطع الحجاج تلبيتهم؟ الجواب: يستمر الحاج بعد عقد إحرامه بالحج من يوم التروية، يستمر هذا المتمتع، وأما القارن والمفرد فهم مستمرون على تلبيتهم من يوم أحرموا عند الميقات، لأن ما في تحلل، فيستمرون على تلبيتهم إلى أن يرموا جمرة العقبة، إلى أن يرموا جمرة العقبة. ففي الصحيح من حديث ابن عباس قال: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفات إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، فكلاهما حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ينبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث الفضل وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وبعد رمي جمرة العقبة تنقطع التلبية ويدخل الحاج بالتكبير المقيد. مسألة: هل يستعاض عن التلبية أحيانا بالتكبير والتهليل؟ الجواب: نعم، ولا بأس بذلك، لو كبرت أو هللت وتركت التلبية أحيانا لا حرج عليك. ففي الصحيحين من حديث محمد بن أبي بكر الثقفي رحمه الله أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان إلى منى: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. أنا قلت إلى منى؟ لا، إلى عرفات. قال: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يهل يعني بالتلبية، يكبر يعني يقول الله الله أكبر. قاعدة قاعدة كل مبيت واجب فالمطلوب فيه أغلب الليل، كل مبيت واجب فالمطلوب فيه أغلب الليل، كل مبيت واجب فالمطلوب فيه أغلب الليل، يعني أن من المبيت الواجب، المبيت وين؟ بمزدلفة. فإذا بات بها الإنسان أغلب الليل كفاه ذلك. الأفضل أن يستمر، لكن لو أنه خرج هل نلزمه بالكفارة؟ الجواب لا، لأن ما بقي بعد الأغلب يسير، واليسير لا حكم له، فيكتفى فيه بالأغلب. كذلك المبيت بمنى في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، يوم لمن تأخر، هو مبيت واجب فيعتبر فيه الأغلب. فمن جاءها بعد غروب الشمس وخرج منها بعد منتصف الليل فقد بات أغلب الليل، بعد منتصف الليل فقد بات أغلب الليل، فالأغلب كاف في هذا المبيت. وعلى ذلك فتاوى كثير من أهل العلم في هذا الزمان، لا سيما أنه من باب التخفيف، فالأكثر ينزل منزلة الكل، والأغلب ينزل منزلة الجميع. قاعدة: مخالفة المشركين في مناسك الحج مقصد من مقاصد الشارع. مخالفة المشركين في مناسك الحج مقصد من مقاصد الشارع، وذلك في التلبية كما بينت لكم قبل قليل، ومن أمثلتها كذلك في الوقوف بعرفة، فقد كان من هدي المشركين عدم الوقوف بعرفة وعدم الخروج حدود الحرم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يوم عرفة يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون بالحمص، وكان سائر الناس يقفون بعرفات، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا مقصود من مخالفة المشركين. ومن صور مخالفتهم النفرة من المزدلفة لرمي جمرة العقبة، انتبهوا يا جماعة، فقد كان المشركون لا ينفرون قبل البعثة وبعدها قبل فتح مكة إلا بعد أن تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني بعد أن تطلع الشمس ثم يمشون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حتى اشتداد الإسفار، وثم بدأ في النفر وطلعت عليه الشمس وهو قد خرج من المزدلفة. فمن السنة مخالفة المشركين في ذلك، فإذا مخالفة المشركين في مثل هذه المسائل مطلوبة شرعا. ومنها كذلك الأمر بستر العورة حال الطواف، فإنه مخالفة لهدي المشركين، فإن المرأة كانت تطوف عارية في الليل والرجل يطوف عاريا في النهار، حتى إن المرأة كانت تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لا تطوفوا بالبيت عرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن المظاهر أيضا تعظيم الأوثان عند الكعبة، فقد كانت لأوثانهم جمل من المناسك والطقوس والتعبدات يتعبدونها عند الكعبة، جاء الإسلام بإلغاء ذلك وتكسيرها والتبرئة منها. قاعدة: الحج عرفة، جينا في عرفات الحين، الحج عرفة، وهذا ضابط مهم أيها الإخوان، لأنه يتكلم عن الركن الثاني من أركان، عفوا، عن الركن الثاني من أركان الحج، لأن الركن الأول الإحرام، والركن الثاني الوقوف بعرفة، والركن الثالث طواف الحج، والركن السابع الركن الرابع السعي بالنسبة للجميع. طيب، وهذا الضابط أصله حديث خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد، وهل نجد كلهم بركة، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منا ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين إلى آخر الحديث المعروف. الشاهد من الحج عرفة. والكلام على هذا الضابط في جمل من المسائل المهمة. المسألة الأولى: ما حكم الوقوف بعرفة؟ الجواب: أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فلا يصح الحج إلا به. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في أول من أول في كل عصر وفي كل مصر فيما علمت أن الوقوف فرض بإذن. طيب، أن الوقوف فرض لا ينوب عنه شيء، وأن من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له، انتهى كلامه رحمه الله. وقد حكى هذا الإجماع أيضا غير ابن عبد البر، فقد حكاه الإمام ابن المنذر وابن هبيرة والإمام الماوردي والإمام ابن حزم وابن العربي وابن رشد الحفيد والإمام ابن قدامة والإمام النووي وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا هذا متفق عليه بين العلماء، فمن فاته وقت الوقوف فقد فاته الحج. طيب، ما الحكم في من أحرم وفاته وقت الوقوف؟ فكيف يتحلل؟ الجواب: يتحلل بعمرة، يتحلل في هذه الحالة بعمرة. هو لم يصد عن البيت فليس بمحصر، ليس بمحصر. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ من منع من إكمال نسكه، يعني من عفوا قال من فاته إكمال نسكه، معنى أن فات عرفة، فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليهدي، يعني يذبح نسكه وخلاص انتهت، يتحلل بهذا، يتحلل بعمرة. مسألة: ما شروط الوقوف بعرفة؟ الجواب: بحث العلماء في شروط صحة الوقوف بعرفة، فذكروا أن منها ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه. فذكروا مما اتفق عليه: الوقت، فلا يصح الوقوف بعرفة قبل وقتها ولا بعد وقتها. وقد أجمعوا على أنه أجمعوا على أنه ينتهي وقت الوقوف بها بطلوع الفجر من يوم النحر. إذا أصبحنا على يوم النحر خلاص. واختلفوا في ابتداء وقتها، وأصح الأقوال عندي في هذه المسألة أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، ولكن السنة أن يبدأ الإنسان وقوفه بعد الزوال. فإن قلت: وما الدليل على أن الليل والنهار في يوم عرفة كلها وقت صالح للوقوف؟ فأقول: الدليل على ذلك حديث عروة ابن مضرس قال: وكان قبل ذلك وقف بعرفة ليلا أو نهارا. ونحن في كلمة ليلا ندخل كل أجزاء الليل من الغروب إلى طلوع الفجر، فكذلك قوله نهارا أيضا ندخل كل أجزاء النهار. فإن قلت: ولماذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال؟ نقول: لبيان السنة فقط، فهو بين السنة بفعله وبين ابتداء الوقوف بقوله، ولا تعارض بين القول والفعل، ولا تعارض بين القول والفعل. فإن قلت: وما الحكم في من وقف في أثناء النهار ثم خرج منها قبل غروب الشمس؟ أقول: إن رجع إليها ووقف إلى الغروب فلا حرج عليه، وأما إن لم يرجع فقد أوجب عليه جمع من أهل العلم ذبح شاة، لأن الوقوف إلى الغروب من جملة الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ومن فوت واجبا فعليه دم. هكذا يفتي أهل العلم رحمهم الله. الشرط الثاني من شروط صحة الوقوف: أن يكون وقوفه في المكان المحدد شرعا. فإذا وقف في خارج عرفات فإنه لا يعتبر وقوفه صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرانة، وهو واد يفصل بين المزدلفة وبين عرفات. وبالمناسبة فبين كل مشعرين فاصل، فمنى ومزدلفة يفصل بينهما بطن محسر، ومزدلفة وعرفات يفصل بينهما وادي عرانة أو نمرة. فالشاهد أن هذا قوله صلى الله عليه وسلم، فكل عرفات مكان صالح للوقوف إلا بطن عرانة. فعلى الحاج أن ينتبه لهذا. الشرط الثالث: العقل، فلو وقف فيها وهو مجنون فإن وقوفه غير صحيح بالإجماع. فلو كان في بداية حجه عاقلا ثم جن قبل الوقوف والعياذ بالله فإنه غير صحيح حجه. شرط آخر: أن يكون محرما حال وقوفه، فالوقوف بعرفات لا يعتبر وقوفا صحيحا بالإجماع إلا إيش؟ إذا كان وقف محرما. وفي هذا ننبه كثيرا من المشرفين على الحملات في تأخير الإحرام إلى قبيل الغروب، يؤخرون من باب الاشتغال بالحجاج، وهذا لا يجوز لهم، ولا يعتبر وقوفهم السابق وقوفا شرعيا لأنه بغير إحرام. هل يشترط في ذلك الإسلام؟ الجواب: فيه خلاف القول الصحيح نعم، فمن وقف في عرفة وهو كافر بالله العظيم أو فعل كفرا أو ارتد فإن حجه باطل. وبناء على ذلك فالرافضة الذين في عرفة يستغيثون بالحسين ويستغيثون بعلي بن أبي طالب هؤلاء حجهم باطل لأنهم مرتدون. وقد سئل الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين هل الرافضة مرتدون؟ قال هم لم يدخلوا في الإسلام أصلا. طيب مسألة، ما حكم وقوف المغمى عليه؟ الجواب فيه خلاف القول الصحيح جوازه وصحته. فإن قلت كيف يصح وهو لم ينوي مغمى عليه طيلة اليوم، أقول إن فقدنا النية الخاصة فيكتفى فيها بالنية العامة، فإنه ما أحرم ولا جاء إلى هذه المناسك إلا وهو ينوي فعلها، ومن جملة ما نواه الوقوف بعرفة. وإذا تعذرت النية الخاصة رجعنا إلى النية العامة. مسألة والعياذ بالله وأسأل الله أن لا نراها، ما الحكم في وقوف السكران؟ نقول جائز إذا لم يبلغ به السكر مبلغه ومنتهى، فأما السكران الطافح الذي ارتفع عقله فإن وقوفه باطل لأن مناط التكليف هو العقل وقد غطي على هذا العقل التغطية الكاملة. مسألة، متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ بيّنتها لكم قبل قليل ولا داعي إلى خوض فيها مرة أخرى. مسألة، بما أن الحج عرفة فإنه ينبغي لنا أن نتكلم عن شيء من آداب الوقوف حتى يتأدب بها من أراد الوقوف بعرفة، وهذه آداب ومستحبات طيبة جدا، منها استقبال القبلة حال الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال دعائه مستقبلا القبلة. ومنها الإكثار من الدعاء وكثرة الثناء واللهج، فإنه يوم عظيم لا ترد فيه الدعوات، بل هو يوم تغفر فيه الزلات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدعوات. وما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أنقص ولا أذل من يوم عرفة لما يرى من كثير مغفرة الله عز وجل ورحمته وعتقه بعباده. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عابدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ويباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، ويقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء. ومن الآداب أن يكون حال الوقوف مفطرا لا صائما، فصوم الحاج في عرفة مكروه. ولذلك تمارى الناس كما في الصحيحين عند أم الفضل في بيتها تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قالت فبعثت بقدح لبن فرفعه حتى نظر الناس إليه وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الفطر في هذا اليوم أعون على الدعاء، لأن الفطر في هذا اليوم أعون على الدعاء. ومنها كذلك الحرص الكامل على إبعاد جميع الصوارف والشواغل كالهواتف الجوالة وكثرة الاختلاط بالناس وكثرة القيل والقال أو الاشتغال بالأطعمة والأشربة والبوفيات المفتوحة، فإن كل شيء يصدك عن ثانية من ثواني هذا اليوم فلا خير فيه. فثواني هذا اليوم لا بد أن تحسب لها ألف حساب، وأن تقهر نفسك قهرا على الجلوس والدعاء وعلى التضرع وعلى إحضار القلب، وأن لا تلتهي لا عنه لا بنوم ولا بجوال ولا محادثة أحد ولا كثرة اجتماعات أو كثرة شكاوى، لأن كثير من الناس يشتكي، بل حتى كثرة الصدقات لا ينبغي للحاج أن يستغل بها. بعض الناس يذهب من الساعة العاشرة في صدقات ولا يجي لحول المغرب، هل دعوت؟ يعني ها لا ضيعت، أنت الآن اشتغلت بالوسائل عن المقاصد. المقصود من فرض هذا اليوم وتشريعه كثرة الدعاء، ليس مجرد الصدقات، الصدقة مطلوبة لكن إن فاتت تفوت إلى غير بدل، تصدق بعدين، لكن إذا فات هذا اليوم فمتى والله سيعود عليك؟ هذه مشكلة كبيرة، ربما لا يقدر لك الحج بعد ذلك، فإذا الوسطية في ذلك مطلوبة، إن كان ثمة صدقات قبل الزوال، لكن بعد الزوال خلاص السلام عليكم ورحمة الله، بعد الصلاة خلاص لا تنشغل بشيء أبدا، اجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على دابته أو واقفا أو مضطجعا، المهم أنك تشتغل بالذكر والتسبيح والثناء حتى تكتمل أجزاء ذلك اليوم. وما أسعدك وما أشرح خاطرك إذا قبل الله منك الدعاء في هذا اليوم، ولا يرد الله شيئا من الدعاء في هذا اليوم. وأن يدعو محسنا للظن بربه أنه يستجيب دعاءه. وأن وكذلك من أداب هذا اليوم خاصة أنه يوم ربما لا يجد الإنسان فيه شيئا يستظل به إلا ظل شجرة، فحينئذ تكون النفوس منقبضة، فعلى الحاج أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالتحمل والحلم، وأن يحذر كل الحذر من الكذب أو السباب أو الشتائم أو كثرة المخاصمات أو إيذاء الحجاج بقول أو فعل، وخصوصا سائقي السيارات تسمعون منهم في هذا اليوم كثرة السباب والشتائم، الله يكفينا شرهم، أعوذ بالله. بعض الناس لسانها حقه أن يقطع ويدخل في دبره والعياذ بالله من قذارته في هذه المناسك، يسب ويلعن ويشتم السائقين ويؤذيهم بأصوات البواري هذه. هذا كله من الأمور التي لا تجوز. وكذلك ينبغي للحجاج في يوم عرفة أن يبعدوا عن البدع والمحدثات، وسيأتينا قاعدة خاصة فيه، كصعود عرفات، جبل عرفات المسمى جبل الرحمة، وهو جبل إلال، تسمية تاريخية جبل إلال كما حققه شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. فإذن هذا يوم عظيم، فلا بد من استغلال دقائقه ولحظاته. قاعدة: أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة. وهذا من أعظم نعم الله علينا في هذا اليوم، لأن الحجاج لو أمروا جميعا أن يرموا كلهم ولا يصح طوافهم إلا بعد الرمي لكان في ذلك حرج، لكن تجدهم يوم النحر متوزعون، صح ولا لا؟ فيخف الضغط على الناس ولا لا؟ فأعمال يوم النحر ما هي؟ أولا رمي جمرة العقبة، الذبح، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بالنسبة للمتمتع. هذه أعمال يوم النحر، من رتبها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأكمل في حقه. لكن من قدم شيئا على شيء فاعلم أن القاعدة تقول أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة، لا حرج. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء وقت الإقامة علموني عشان ما أتأخر على الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس بمنى في حجة الوداع يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فرميت قبل فذبحت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفي رواية للإمام مسلم أن رجلا جاء فقال حلقت قبل أن أنحر، فقال انحر ولا حرج، وقال آخر رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. ولكن مو بلا حرج تمشي معك في الحج كلها، لا، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم التروية فقط. فإذا قدم أحد الحجاج أو بعض الحجاج بعض الأعمال على بعض فنقول افعل ولا حرج، وهذه من نعمة الله، وهو داخل تحت قول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. القاعدة التي بعدها: كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه ما دام أثره باقيا. كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه ما دام أثره باقيا. وعلى ذلك يدخل الشامبو المطيب والصابونات المطيبة، ولا يا جماعة؟ على ذلك جمل من الفروع، انتبهوا لها. هل الزعفران من الطيب؟ الجواب نعم، هو من الطيب استقلالا ومخالطة، وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم أن يشرب الشاي المزعفر أو القهوة المزعفرة، لأن ما كان طيبا بالانفراد فهو طيب حتى ولو بالاختلاط ما دام أثره باقيا. وهل يجوز للمحرم أن يستعمل الأدهان التي لا طيب فيها؟ الجواب نعم، يجوز له أن يستعمل الفازلين والنيفية التي لا طيب فيها، هذه لا حرج عليه في ذلك. طيب الأدهان المطيبة، نشوف الطيب الذي وقع، نشوف الطيب هذا هل هو طيب بانفراده ولا مجرد جمال رائحة؟ أحيانا يجيك دهن بالبرتقال، هل البرتقال بانفراده طيب؟ فإذا كان ليس طيبا بانفراده فليس بطيب عند اختلاطه. طيب معطر بالليمون، هل الليمون أصلا طيب بانفراده؟ الجواب لا، وما ليس بطيب بانفراده فليس بطيب باختلاطه. لكن صابون بالمسك عجيب طيب لا يجوز لك استعماله ما دام أثر المسك باقيا. طيب صابون بالقرنفل ها؟ صابون بالورد، الورد ماء الورد طيب بانفراده، ماء الورد لا يجوز للحاج أن يستعمله لأنه يستعمل في الطيب، فما كان طيبا بانفراده فإنه طيب باختلاطه، وما ليس بطيب أصلا لو انفرد فإنه ليس بطيب عند إذا اختلط. والأقرب والله أعلم أن الصابون المعطر بما ليس بطيب بالأصالة ها؟ فالأقرب والله أعلم أن الصابون المعطر بما ليس بطيب بالأصالة لا بأس باستخدامه، لأنه لا يسمى طيبا ولا يسمى مستخدمه قد تطيب. ولا نعلم خلافا في أن المحرم يجوز له شم الروائح الزكية، روائح الورد استخدامه ولا حرج. والراجح أن الهيل وما يسمى بالقرنفل وما يسمى بالقرفة ونحوها من التوابل لا تعتبر من الطيب في شيء أصلا. والراجح كذلك أن السدر ليس من الطيب، فيجوز للمحرم أن يستعمل في رأسه السدر فلا بأس باستعماله للمحرم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في من سقط ميتا عن ناقته، قال إيش؟ اغسلوه بماء وسدر. والصحيح أن شم الطيب قصدا لا يجوز للمحرم، وبناء عليه فلا يجوز للمحرم دخول أماكن العطار ما دام محرما إلا في الشراء والخروج، وأما إطالة البقاء فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحامل المسك إما أن يحذيك أو تجد منه ريحا طيبة. فإذا لو دخلت وأنت محرم فربما يختلط شيء من الطيب في ثيابك. والراجح أن الطيب لو انغمر بالماء، لو وقع ماء طيب في ماء ثم انغمر وتلاشت أجزاؤه ولم يبدو لقطرات الطيب لا لون ولا طعم ولا ريح فيجوز للمحرم استعماله في ذلك ولا حرج. طيب الطيب بالعود القماري، العود الهندي هذا، هل يجوز للمحرم أن يتطيب به؟ الجواب لا يجوز، لأنه من الطيب شرعا وعرفا، هو المسمى عندنا بالدخون، المسمى عندنا بالدخون. النعناع والريحان ما رأيكم؟ الجواب ليس من الطيب ولا يتخذها الناس من الطيب، وإنما هي نبات ذو رائحة زكية يستفيد الناس من رائحته الزكية فقط. فالصابون بالنعناع والريحان الفارسي ليس من الطيب ولا يتخذ الطيب منهما، لكنهما نبتتان طيبتا الرائحة فقط. طيب البرتقال لا بأس بشمه وأكله للمحرم وهكذا، فهذه قاعدة طيبة، كل ما كان من الطيب بانفراده فهو من الطيب باختلاطه إلا بدليل. يراعى في الحج ومناسكه، يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والعاجز وذو الحاجة، يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والحاجز إيش؟ والعاجز وذي الحاجة. وهذا الضابط متفرع عن القاعدة الكبرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومن مقاصد الشرع وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه القاعدة لا تطبق في باب الطهارة والصلاة والصوم فقط، بل حتى في باب الحج لها تطبيقاتها الكثيرة، وذلك في فروع. الفرع الأول من كان قادرا على الحج بماله عاجز عنه ببدنه فإن الشريعة تراعي حاله وتوجب أن يوكل من يحج عنه ويعتمر، ويسقط عنه الحج ببدنه لأن الحج يراعى فيه حال الضعيف والعاجز، وهذا تقدم ذكره. ومنها جواز تقدم الضعفة في لرمي الجمرات أو للطواف في منتصف ليلة يوم النحر، ليلة المزدلفة، فيجوز للضعفة أن ينفر، وتابع الضعفة تابع لهم في الحكم، لأن المتقرر أن التابع في الوجود تابع في الحكم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، فهذه نعمة من الله. وكذلك الصغار أيضا من الضعفة، والنساء الحوامل من الضعفة، بل إني أقول والله أعلم إن المرأة على وجه الإجمال من الضعفة، لا سيما مع شدة الزحام في هذا الزمان الذي يتهيب منه فحول الرجال، فكيف بضعفة النساء. ومنها كذلك أن الشريعة راعت حال النفساء والحائض فأسقطت عنهما طواف الإفاضة، فإذن يراعى في الحج حال الضعيف والعاجز وذي الحاجة، فهذا من نعمة الله. ومنها كذلك أن القول الصحيح أنه إن امتلأت منى ولم يجد الحاج مكانا صالحا لمبيت مثله فله أن يبيت بالمزدلفة أو أي مكان في الحرم، في العزيزية أو في جبل النور، ولا حق له أن يفترش على الرصيف أو في الطرقات لما فيه من عظيم الخطر والإذاء على الحجاج أو تعريض النفس للهلاك بالسيارات أو الدهس بالسيارات. ومنها كذلك أصحاب الحاجات كأصحاب السقاية والرفادة، وفي زمننا الأطباء المرابطين في بعض المستشفيات والجنود كذلك، أصحاب الحاجات يسقط عنهم المبيت بمنى فيبيتون في أماكنهم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة اللي يشرفون على بعارين الحجاج وما تخالطهم، وإنما يحطونها برا في يوقف عليها ناس يطعمون ويسقون، فهؤلاء أسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المبيت يسقط من أجل مراعاة البهائم فكيف بالأطباء اللي يراعون أحوال المرضى، فلأن يسقط عليهم، وكذلك الجند اللي يراعون أحوال الحجاج، فلأن يسقط عنهم المبيت من باب أولى. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.alsaidan.net